الوطني للطيبات والطيبين نؤتي القلوب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على فاقتدر وعز فقهر وتوعد من كفر وفجر بلظى وسقر، جل جلاله حرم الرذائل ما ظهر منها وما استتر، سبحانه حث على نقاء الأعراض وجعل ذلك من آكد المرام وأوجب الأغراض، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من زكى نفسه بها وراض، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حذر من بغاة الرذيلة ودعاة الشرور، صلى الله عليه وعلى آل بيته وأصحابه أولي العفاف والشرف والطهور، وعلى من ترسم هداهم يرجو تجارة لن تبور، وسلم تسليما مزيدا إلى يوم النشور. وبعد، فمرحبا بكم ومربحا بكم أيها الكرام. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذه ساعة إجابة. اللهم تقبل صيامنا وتقبل صلاتنا، اللهم تقبل قيامنا ودعاءنا، اللهم تقبل أعمالنا، اللهم اجعلنا في شهرنا من المقبولين، واجعلنا في شهرنا من الفائزين، واجعلنا في شهرنا من الفالحين. اللهم يا ربنا اجعلنا في شهرنا من المتقين الذين فازوا بليلة القدر وسنة الاعتكاف وقد اعتقت رقابنا من النار، آمين آمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد. أيها الكرام، نلتقي بكم على هذه الشاشة المباركة، أسأل الله عز وجل أن يجعلها خادمة للسنة متبعة للسنة وعلى منهج أهل السنة. نلتقي في هذه الليلة ونحن نواصل الكلام عن سلسلة النصيحة، وهذه هي الحلقة الثانية من كلامنا عن النصيحة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن النصيحة وأهميتها ومكانتها ودرجتها، وعن مدى عناية القرآن الكريم بالنصيحة، وبينا أن الله عز وجل ذكرها في عدد من آيات كتابه سبحانه وتعالى. معظم هذه الآيات جاءت النصيحة فيها على ألسنة أنبيائه ورسله الذين هم أنصح الخلق لأقوامهم، والذين بذلوا جهدهم في نصح أقوامهم، فهم أنصح الخلق للخلق. كما بينا أيضا أن النصيحة ذكرت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يبين لنا مدى عناية الوحي كتابا وسنة بالنصيحة، ومدى اهتمام القرآن والسنة بالنصيحة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى النصيحة دينا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى النصيحة دينا، كما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي رقية تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة قالها ثلاثا. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة دينا. وفي هذا الحديث فائدة، نجد فيه فائدة بلاغية وهي نكتة علمية. وعندما أقول في هذا الحديث نكتة، فكلمة نكتة باللهجة المصرية معناها طرفة، معناها مزحة، معناها كلام لا فائدة منه. يقول سأذكر لك نكتة، أو الراجل بيقول نكت، لكن عندما أقول لكم نكتة باللغة العربية فالنكتة في اللغة العربية هي فائدة علمية دقيقة. أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، وفيه نكتة علمية وفيه فائدة بلاغية. فيفهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن من قصر في النصيحة فإن ذلك يورثه نقصا في الدين، لأن الدين النصيحة. أن من قصر في النصيحة فإن ذلك يورثه نقصا في الدين، فإن الدين النصيحة. سواء كان هذا التقصير في آدائها أو في آدابها، سواء كان هذا التقصير في آدائها أو في آدابها، فإن النصيحة لها آداب، وهذه الآداب تمثلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فلقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بواجب النصيحة خير قيام، وقدم النموذج الأعلى صلى الله عليه وسلم، وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم من بعده كانوا ينصحون وينتصحون ويتناصحون فيما بينهم، ولذا كانت نصيحتهم تسمى منصحة، تؤلف أجزاء الثوب لينتفع به. كانت نصيحتهم تسمى منصحة، تؤلف جميع أجزاء الثوب ليستر العورة. أما ما يحدث في زماننا باسم النصيحة وما هي إلا فضيحة، فلا تسمى منصحة، وإنما هي منصحة، والمنصحة هي الإبرة التي تؤخذ جنوب المؤمنين الآمنين. فما بالنا لا نرى عقلاء القوم يعرفون آداب النصيحة. إننا نفتقد في زماننا آداب النصيحة، وهذا هو موضوعنا الذي نريد أن نتكلم فيه. فإن نجد كثيرا من الذين يتحدثون باسم النصيحة يسيئون، فيحولون النصيحة إلى فضيحة. أليس من الأولى أن تكون النصيحة برفق ولين ورغبة شديدة في سلامة المنصوح؟ أليس من الأولى أن تكون النصيحة برفق ولين ورغبة شديدة في سلامة المنصوح؟ أليس من الأولى أن تكون النصيحة بحرص على أن ينتفع المنصوح بالنصيحة؟ فما بالنا في زماننا لا نجد للنصيحة منجعا، ولا نجد للنصيحة موقعا، وإنما نجد الفضيحة، مع أن الناصح كالطبيب والمنصوح كالمريض. اسمع يا رعاك الله، أقول لكم إن الناصح كالطبيب وإن المنصوح كالمريض، الناصح كالطبيب، والمنصوح كالمريض. ومن المرضى من يستعمل الدواء لما مع ما فيه من المرارة لما يؤمله من الفائدة والشفاء. ومن المرضى من يستعمل الدواء مع مرارته لما يؤمله من الفائدة والشفاء. ومن المنصوحين من هو كذلك. ومن المرضى من لا يستعمل الدواء إما لهواه أو لكبره أو لشهوته أو لغطرسته. ومن المنصوحين من هو كذلك. لذلك أنا أقول يجب أن يقوم الناصح بدوره، فإن الناصح كالطبيب، فعلى الطبيب الناصح وعلى الطبيب الحاذق وعلى الطبيب الحصيف أن يصبر على مريضه وأن يطيل له في الوقت وأن يرأفه ويشمله بالحب، فإن الناصح كالطبيب. فلماذا تحولت النصيحة في زماننا إلى فضيحة؟ فلماذا تحولت النصيحة في أيامنا إلى فضيحة؟ فصارت المنابر والفضائيات والمنتديات والحوارات والبيوتات لا تلتزم بآداب النصيحة، وإنما للأسف تحولت النصيحة إلى فضيحة. لقد قام النبي صلى الله عليه وسلم بواجب النصيحة خير قيام، وقدم النموذج الأعلى للإنسانية، فإنه صلى الله عليه وسلم هو النموذج الأعلى للإنسانية. انتصر فرحم وعفا، وقدر فصفح وما جفا. انتصر فرحم وعفا، وقدر فصفح وما جفا. صلوات الله وسلامه عليه في حال القوة كان ينصح، وفي حال الضعف كان ينصح. أسوق هذا الكلام إلى أبناء الأمة، إلى من كانوا في زمن الغل والحقد والغيبة والنميمة، إلى من كانوا في زمن الهوى، إلى من كانوا في زمن صارت الفضيحة هي الأصل وصارت النصيحة هي الاستثناء. تعالوا معي لننظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنتعلم منه كيف كان ينصح لقومه. وهذا ما رواه ابن إسحاق بسند معضل، ورواه غيره في كتب السيرة، يوم أن دخل صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا ظافرا منتصرا ممكنا، وظنت قريش كل الظن أن شأفتهم مستأصلة. دخل صلى الله عليه وسلم مكة منتصرا حتى اشتد الفزع الهالك بقريش، وظنوا أن شأفتهم مستأصلة فقالوا له، وقال لهم صلى الله عليه وسلم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ تأملوا، وهو في حال القوة وفي حال التمكين، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ألم أقل لكم؟ نعم الناصح صلى الله عليه وسلم. انتصر فرحم وعفا، وقدر فصفح وما جفا. ما أجمل ما قاله الشاعر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: له الصلاة والسلام تترى ما شرى، برق على طيبة أو أم القرى. له الصلاة والسلام تترى ما شرى برق على طيبة أو أم القرى صلوات الله وسلامه عليه. أسوق هذا في زمن كان فيه التنافر والتدابر، في زمن تستخدم فيه المنابر والفضائيات لتتبع العورات والزلات، في زمن صار المسلم يفضح المسلم. وصدق من قال: كل المصائب قد تهون على الفتى إلا شماتة الأعداء. كل المصائب قد تهون على الفتى غير شماتة الأعداء. فيا أمتي يا عقلاء الأمة، اسمعوا لكلمتي واستجيبوا لنصيحتي، فهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتصر فرحم وعفا، وقدر فصفح وما جفا. في حال القوة كان ينصح، وفي حال الضعف. وفي الصحيحين كان صلى الله عليه وسلم يدعو قومه فكذبوه وآذوه، فانطلق وهو مهموم على وجهه يقول صلى الله عليه وسلم: فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. مكان يسمى بقرن الثعالب، وإذا بملك الجبال يقول يا محمد صلى الله عليه وسلم: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. يقول صلى الله عليه وسلم بعدما ضربوه وكذبوه وطردوه وفعلوا به الأفاعيل، يقول: لا، بل أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا. ما أجمل هذا القلب السليم، إنه رسول الله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، إنه رسول الله. هذا رسول الله، الرسول الذي غدت مواعظه كيمياء السعادة، والموصلين إلى الحسنى وزيادة. انظروا إلى أخلاق نبيكم صلى الله عليه وسلم: معال جازت الجوزى جوازا، وحسن قد حوى الحسنى وجازا. هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، معال في كل مناحي الأخلاق. معال جازت الجوزى جوازا، وحسن قد حوى الحسنى وجازا. صلوات الله وسلامه عليه يضرب لنا المثل الأعلى في هذه الآداب، آداب النصيحة. النصيحة يا أمة الإسلام، هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كان ينصح لأمته، وكيف كان يرفق بأمته، وكيف كان يدعو أمته؟ وصدق من قال: وهل أنكروا إلا فضائل جمة، وهل يبصر الخفاش والنور ساطع. وهل أنكروا، أي أنكروا أخلاقه، أنكروا رحمته، أنكروا رأفته، أنكروا طيبته صلى الله عليه وسلم، وهل أنكروا إلا فضائل جمة، وهل يبصر الخفاش والنور ساطع. إذا لم يرى هؤلاء نور محمد صلى الله عليه وسلم، وأخلاق محمد صلى الله عليه وسلم، وأدب محمد صلى الله عليه وسلم، فهم لا يبصرون أصلا. وهل يبصر الخفاش والنور ساطع. وصدق ربي عندما قال عن نبيه صلى الله عليه وسلم في سورة الأنبياء في الآية السابعة بعد المئة، يقول الله عن نبيه، ونحن يجب أن نقتدي بنبينا، يقول الله عن نبيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الرسول الذي جعله الله رحمة مهدى يعلمنا كيف ننصح وكيف نتناصح. وصدق عندما قال عن نفسه كما في الصحيحين: إنما أنا رحمة مهداة. فعلا إنما أنا رحمة مهداة. فلنتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنتعلم من الرحمة المهداة، فلنتعلم من النعمة المسداة، فلنتعلم من البدر المنير، فلنتعلم من الرسول الرحيم. يا علماء الأمة، ويا شيوخ الأمة، ويا دعاة الأمة، ويا طلاب العلم، ويا من تعملون في الحقل الإسلامي، ويا من تعملون في الفضائيات والمنتديات والحوارات، اسمعوا، ليست النصيحة أبدا فضيحة، وإنما النصيحة من الستر، وإنما النصيحة من الرحمة، وإنما النصيحة من العافية، وإنما النصيحة من سلامة المنصوح. هذه أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه أخلاق صحب نبينا صلى الله عليه وسلم. هكذا كان صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان أصحابه ينصحون ويتناصحون وينتصحون. وما عرفنا أن منهم من كان يتتبع عورات إخوانه وزلات إخوانه، وما عرفنا أن منهم من كان يتهم إخوانه بالعمالة أو الخيانة أو الجهالة أو الضلالة أو الحسد أو البغض أو الهوى أو الغل أو الحقد. لم تكن هذه أخلاق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ولا أستطيع أن أذكر أمثلة، ولا أستطيع أن أذكر الأمثلة التي تدل على مدى حبهم لبعضهم ونصحهم لبعضهم، لكنني أكتفي بما قاله الناظم في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين رباهم محمد صلى الله عليه وسلم، فكانوا خير جيل عرفته البشرية. قال فيهم القائل: ربيت جيلا أبيا مؤمنا يقظا، حسوا شريعتك الغراء في نهم. ربيت جيلا أبيا مؤمنا يقظا، حسوا شريعتك الغراء في نهم. فمن أبو بكر قبل الوحي؟ من عمر؟ من علي؟ من عثمان ذو الرحم؟ فمن أبو بكر قبل الوحي؟ من عمر؟ ومن علي؟ ومن عثمان ذو الرحم؟ أولئك أحبابي وصحبي ومعشري وإخواني وقومي وأعلام أمتي. هؤلاء صحب محمد صلى الله عليه وسلم. صدق من قال فيهم هذا الكلام: ربيت جيلا أبيا مؤمنا يقظا، حسوا شريعتك الغراء في نهم. فمن أبو بكر قبل الوحي؟ من عمر؟ من علي؟ من عثمان ذو الرحم؟ أولئك أحبابي وصحبي ومعشري وقومي وإخواني وأعلام أمتي. ألا فلنتتبع أخلاقهم، ألا فلنقتضي بآدابهم، فهؤلاء هم الأسوة. أقول هذا لأمتي، فإن الله عز وجل جعل لنا نبينا قدوة وجعل لنا في صحب نبينا الأسوة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ترسم هداهم يرجو تجارة لن تبور. أحبة الكرام، إن الأمة الإسلامية العتيدة إنما شدت ركابها شطر المجد والعلياء، وتسنمت قمم السؤدد والإباء، وساقت الإنسانية إلى مرابع الحضارة والمدنية والهناء، وأفياء الأمن والإخاء والرخاء والعدل، يوم أن تمسكت بسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، يوم أن استعصمت بسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. إن الأمة الإسلامية العتيدة إنما وصلت إلى هذا الانتصار والتمكين والانتشار، إلى هذا المجد والعلياء، يوم أن كانت على هذه الأخلاق، أخلاق النصيحة وآداب النصيحة. أحبتي الكرام، الآن نأتي إلى مفصل قصير، نلتقي بعده ونحن نطوف بكم حول أهمية النصيحة وضرورية النصيحة، وعن أخلاق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. نلتقي بعد الفاصل.
ولكل العالمين للطيبات والطيبين نؤتي القلوب عبيرها.
سنعود إن شاء الله.
بشرى لأهالي المنصورة، قريبا المفاجأة الكبرى، الفرع الجديد لمحلات الدكتور سعيد حساسين بالمنصورة، 25 شارع المستشفى الدولي، نصيب شارع عبد السلام عارف.
SH فارما، أكبر وأحدث صرح طبي متكامل لصناعة الدواء من الطبيعة والأعشاب. SH فارما، أكبر وأحدث صرح طبي متكامل لصناعة الدواء من الطبيعة والأعشاب، على يد أكبر خبراء متخصصين في الطب والصيدلة في مصر والوطن العربي.
الوزن الزائد بيسبب لنا مشاكل كتير، وعلشان نتخلص منه بنبذل مجهود كبير قوي، أو بنلجأ للعقاقير الطبية، وساعات بنستخدم طرق كتير مختلفة وبرضو ما فيش فايدة. دلوقتي الدكتور سعيد حساسين حل مشكلة الوزن الزائد وفي وقت بسيط جدا، لأنه قام بأبحاث عديدة للحصول على أفضل نتيجة للتخلص من الدهون الغير مرغوب فيها. الدكتور سعيد حساسين بيقدم شايميجان. شايميجان صحي 100% لأنه مكون من أعشاب طبيعية 100%. دلوقتي وفي خلال شهر واحد بس هتحصل على جسم صحي ورشيق ومتناسق. أيوة، في شهر واحد بس هنخسر من 7 ل15 كيلو جرام. شايميجان، الحل الصحي والسريع والسحري للتخلص من الوزن الزائد. شايميجان عبوة مكون من 90 باكت بتكفي لمدة شهر كامل، وللحصول على أفضل نتيجة هناخد شايميجان 3 مرات يوميا قبل كل وجبة. يلا عشان نخسر كل الدهون الغير مرغوب فيها مع شايميجان. للحصول على شايميجان يرجى الاتصال على الأرقام المرادفة لبلدكم. وللحصول على المنتج من داخل مصر يرجى الاتصال بالأرقام التالية. اتصل الآن لتحصل على شايميجان بالسعر الرائع فقط ب 129 جنيه زائد مصاريف الشحنة. يلا نحافظ على صحتنا ونخسر كل الدهون الزيادة والغير مرغوب فيها. من النهاردة هنحصل على الجسم اللي بنحلم بيه مع شايميجان، وللحصول على أفضل نتيجة للشاي يرجى اتباع التعليمات التالية.
للحصول على شاي ميغان يرجى الاتصال بالأرقام المرادفة لبلدكم. وللحصول على المنتج من داخل مصر يرجى الاتصال بالأرقام التالية. اتصلوا الآن لتحصلوا على شاي ميغان بالسعر الرائع فقط ب129 جنيه زائد مصاريف الشحن. يلا نخسر كل الدهون الغير مرغوب فيها مع شاي ميغان.
اس اتش فارما اكبر واحدث صرح طبي متكامل لصناعة الدواء من الطبيعة والاعشاب على يد اكبر خبراء متخصصين في الطب والصيدلة في مصر والوطن العربي.
عدنا بفضل الله.
دعوة لكل العالمين للطيبات والطيبين نؤتي القلوب عبيد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم ومرضحا بكم. بعد هذا المفصل القصير نواصل كلامنا عن آداب النصيحة. أقول وأؤكد وأبين أن محمدا صلى الله عليه وسلم وأن أصحابه رضوان الله تعالى عليهم قدموا المثل الأعلى في النصيحة آداء وآدابا. لذلك الأمة الإسلامية تقدمت وسادت الأمم بأخلاقها قبل أن تسود الأمم بقوتها وعتادها. نعم، إن الأمة الإسلامية قدمت النموذج الرائق في الأخلاق وبخاصة في آداب النصيحة. لذلك أقول إن الأمة الإسلامية العتيدة إنما شدت ركابها شطر المجد والعلياء وتسنمت قمم السؤدد والإباء وساقت الإنسانية إلى مرابع الحضارة والمدنية والهناء وأفياء الأمن والرخاء والعدل والإخاء ساعة استعصمت بالوحيين الشريفين واستمسكت بالهديين النيرين وكانت ملء سمعها وبصرها ومفعم روحها ومستولى مشاعرها سنة نبيها الغراء وسيرته وشمائله الفيحاء ويوم أن شط بها المزار عن ذلك الهدي المتلألئ المضرار ويوم أن شط بها المزار عن ذلك الهدي المتلألئ المضرار فاءت الأمة إلى يباب التبعية والذيلية والوهن. ولو أنها استعصمت بكتابها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم لما استفحل الداء ولتحقق الدواء. فإن داء الأمة فيها ولو أنها تمسكت بالكتاب والسنة لتحقق الدواء وذهب البلاء. ولكن هيهات هيهات ولكن هيهات هيهات. ونحن نرى أن الفضيحة صارت هي المسيطرة بدلا من النصيحة. اسمعوا لكلمتي أقولها مرة ثانية. إن الأمة الإسلامية إنما شدت ركابها شطر المجد والعلياء وتسنمت قمم السؤدد والإباء وساقت الإنسانية إلى مرابع الحضارة والمدنية والهناء وأفياء الأمن والرخاء والعدل والإخاء ساعة استعصمت بالوحيين الشريفين واستمسكت بالهديين النيرين وكانت ملء سمعها وبصرها ومفعم روحها ومستولى مشاعرها سنة نبيها الغراء وسيرته وشمائله الفيحاء. ولو أنها ظلت كذلك ولكن يوم أن شط بها المزار عن ذلك الهدي المتلألئ المضرار فاءت الأمة إلى يباب التبعية والذيلية والوهن. ولو أنها عادت إلى أخلاق نبيها وصحب نبيها لما استفحل الداء ولتحقق الدواء. فإن داء الأمة فيها ودواؤها بين أيديها آداب النصيحة. ولكن هيهات 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 ولقد تبوأت الفضيحة أريكة النصيحة. لا إله إلا الله. هيهات هيهات ولقد تسللت الفضيحة إلى كل المنابر إلا من رحم الله. تسللت الفضيحة إلى المنابر والفضائيات والمنتديات والحوارات والبيوتات حتى تبوأت النصيحة أريكة الفضيحة بقت الفضيحة الأصل. الكل يتكلم باسم النصيحة وهو بعيد عنها. حتى تبوأت الفضيحة أريكة النصيحة حتى تبوأ سوء الأدب أريكة الأدب حتى تبوأ سوء الأدب أريكة الأدب. باسم النصيحة ساءت أخلاقنا، وباسم النصيحة ساء أدبنا، وباسم النصيحة خضنا في بعضنا، وباسم النصيحة طعنا في نوايا إخواننا، وباسم النصيحة تتبعنا عوراتنا. لذلك أقول هيهات هيهات. وقد تبوأت النصيحة أريكة وقد تبوأ سوء الأدب أريكة الأدب ليخرج الأمة من قمة الأدب إلى قلة الأدب ليخرج الأمة من الثريا إلى الثرى. الثريا بعدما كانت في السماء صارت الأمة في الأرض والتراب. ليخرج الأمة من الثريا إلى الثرى ليخرج الأمة من القمة إلى القمامة بسبب سوء النصيحة بسبب انتشار وفشو الفضيحة. حتى تبوأت الفضيحة أريكة النصيحة وتبوأ سوء الأدب أريكة الأدب ليخرج الأمة من قمة الأدب إلى سوء الأدب ليخرج الأمة من القمة إلى القمامة ليخرج الأمة من الثريا إلى الثرى. حتى تكون الأمة والغة في الفضيحة وفي سوء الأدب حتى تكون الأمة والغة فيما ولغ فيه أعداؤها. فصرنا وهم سواء. فصارت أخلاق المسلمين باسم الفضائيات كأخلاق أعداء المسلمين. باسم الحرية باسم الإعلام باسم التوك شو باسم النصيحة. فهل هذا من دين الله عز وجل؟ أن تخرج الأمة بعدما كانت في القمة حتى تعود إلى القمامة، بعدما كانت الأمة تعلم الأخلاق والآداب والنصح، تكون الأمة هي التي تأكل بعضها وتفضح بعضها. هل هذا من النصيحة يا عباد الله؟ أعود وأقول: أين نحن من أخلاق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء الذين رباهم محمد صلى الله عليه وسلم، رباهم على الأدب والأخلاق، رباهم على النصح والتناصح. وصدق من قال كما قلت أؤكد المقال: ربيت جيلا أبيا مؤمنا يقظا، ربيت جيلا أبيا مؤمنا يقظا، حسوا شريعتك الغراء في نهم، حسوا شريعتك الغراء في نهم، فمن أبو بكر قبل الوحي، من عمر، من كانوا قبل الوحي، فمن أبو بكر قبل الوحي، من عمر، ومن علي، ومن عثمان ذو الرحم، من علي، من عثمان ذو الرحم، أولئك أحبابي وصحبي ومعشري، أولئك أحبابي وصحبي ومعشري، وقومي وإخواني وأعلام أمتي، أولئك أحبابي وصحبي ومعشري وقومي وإخواني وأعلام أمتي. هم دول الأعلام، هذه الأخلاق التي ينبغي أن نتعلم منها، نتعلم منها النصيحة حتى تعود الأمة من جديد إلى إخوان متحابين، إلى متعاونين متناصحين، يستر بعضهم بعضا. أحبة الكرام، بعد هذا المهاد أقول لكم: ما حكم النصيحة؟ لعلي نبهت إلى ذلك في اللقاء السابق. أقول لكم: حكم النصيحة اختلف العلماء فيه على قولين. حكم النصيحة اختلف العلماء فيه على قولين: الأول أنه فرض عين، والثاني أنه فرض كفاية، لكنني لن أخوض في التفصيل ولن أمل لكم بهذا التأصيل، وإنما أطوي الكلام بما قاله الإمام النووي في شرح الأربعين، قال كلاما فيه الشفاء، قال: والنصيحة فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط عن غيره، وهي لازمة على قدر الطاقة. هذا القول أنا أميل إليه ويعجبني، وفيه فقه دقيق. اسمع لما قاله النووي في شرح الأربعين، قال: والنصيحة فرض كفاية، ليس عينا، لا، فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط عن غيره، وهي لازمة على قدر الطاقة. الله، في الكلام بتاع النووي كلمة مهمة جدا، لأنه بيقول إيه؟ إذا قام بها من يكفي. إذا قام بها من يكفي معناه أننا إذا كنا نحتاج إلى نصحاء فيجب أن يقوم بالنصح هؤلاء. ونحن في زماننا مع كثرة الشهوات ومع كثرة المنكرات والسيئات والمخالفات والبدع، ومع كثرة المنحرفين، لو أن الأمة كلها قامت بالنصيحة أسأل الله أن يكفي. ولذلك النووي بيقول كلمة جميل جدا، بيقول إيه؟ النصيحة فرض كفاية إذا قام بها من يكفي، يعني إذا لم يكن من يكفي فهي تجب على الجميع. لذلك أنا أقول على الجميع أن يقوم بدور النصيحة، بس بشرط بآدابها التي ستأتي بالتفصيل والتي سنذكرها بالتفصيل، بآدابها. ولذلك يصدق من قال: ولعل منها الواجب، ولعل منها المستحب، ولعل منها فرض العين وفرض الكفاية، لأنها دين، والدين منه الواجب ومنه المستحب ومنه فرض عين ومنه فرض كفاية إلى آخر ذلك. إذن خلاصة كلامي باختصار دون أن أدخل في تفصيل هذا الخلاف العلمي بين أئمتنا سلفا وخلفا، أقول خلاصته: إذا كان في الأمة من يكفي سقط عن غيره، لكن الأمة تحتاج أن يقوم الجميع بالنصيحة، لكن بآدائها، بشروطها وآدابها. أنتقل بعد كلامي عن حكم النصيحة إلى الكلام سريعا عن أركان النصيحة. نعم، للنصيحة أركان يجب أن نعلمها أيها الأفاضل. للنصيحة أركان ثلاثة، وأنا في الحقيقة لا أتعمد الكلام في هذه السلسلة المختصرة في تفصيل كلام العلماء عن الأمور النظرية، وإنما أمهد بهذا سريعا للدخول في الكلام عن التفصيل العملي وعن آداب النصيحة، وهو موضوع هذه السلسلة. فإذا أردت أن أتكلم عن أركان النصيحة سريعا، فأنا أقول: أركان النصيحة ثلاثة. الركن الأول الناصح، الركن الأول الناصح، الركن الثاني المنصوح، الركن الثالث المنصوح به. يبقى كام ركن؟ ثلاثة. مرة ثانية: الناصح، المنصوح، المنصوح به. يعني من هو الناصح؟ الناصح هو الذي ينصح غيره. أنا بنصحك، أنت بتنصحني، ده الناصح، وده الركن الأول. الركن ده هو ده موضوعنا، هنتكلم عن آداب النصيحة، إزاي تنصح. ما هو كلنا بننصح، كله بيتكلم، نسأل الله السلامة والعافية، كل يتكلم. لذلك الكلام عن هذا الركن هو الذي سيأتي بالتفصيل. الركن الأول الناصح، وهو الذي ينصح غيره. الركن الثاني المنصوح، وهو الذي ينصحه غيره. المنصوح كما قلت الناصح كالطبيب، والمنصوح كالمريض. فأنا جاي أنصحك، أنصحك إزاي؟ جاي أعلمك، أعلمك إزاي؟ جاي أدعوك، أدعوك إزاي؟ بالقوة؟ بالعنف؟ بالتوبيخ؟ بالشدة؟ بتتبع عوراتك؟ بالاستعجال عليك؟ بتنفيرك؟ كيف أدعوك؟ كيف أنصحك؟ كيف أعلمك؟ بتتبع خطأك حتى أشهر بك على الفضائيات؟ لا والله. ولما أتى الشاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث صحيح سيأتي في تفصيل السلسلة، يأتي شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله ائذن لي بالزنا، أنا عايز أزني كده على طول كده، ائذن لي بالزنا. فكيف تعامل معه صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي؟ كيف نصحه؟ كيف علمه؟ واحد بيقول له كده على طول كده: كيف أزني؟ أريد أن أزني، ائذن لي في الزنا. يقول صلى الله عليه وسلم: أدنه تعالى، أدنه تعالى، حتى أجلسه ثم قال له: أترضاه لأمك؟ ليه ده؟ ده حوار. ما أروع هذا الحوار. لم يقل له صلى الله عليه وسلم: ألم يقل ربنا في كتابنا كذا وكذا وكذا؟ ألم أقل أنا كذا وكذا وكذا؟ كيف تقول هذا؟ اتق الله أيها العربيد، أيها الماجن، أيها... ما قال هذا أبدا 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 أبدا. قال له: تعالى اقعد، أدنه، قرب علي، قرب علي، أترضاه لأمك؟ قال: لا. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتي. أترضاه لابنتك؟ أترضاه لأختك؟ وظل يعدد له صلى الله عليه وسلم، ثم دعا له: اللهم طهر قلبه. يقول الشاب: فوالله قمت وما من شيء أبغض عندي من الزنا. هكذا كانت نصيحته صلى الله عليه وسلم. آداب النصيحة. إذن الركن الأول هو الناصح، والركن الثاني هو المنصوح، والركن الثالث المنصوح به. موضوع النصيحة، موضوع النصيحة، أنا بنصحك في إيه؟ فأمر من أمور الدين ولا أمر من أمور الدنيا؟ فأمر من أمور العقيدة أم الفقه أم الحديث أم السيرة؟ في أمر من أمور الجهاد أم النفقة؟ في أمر من أمور الصيام أم القيام؟ موضوع النصيحة. أو في أمور الدنيا، يبقى عندنا في النصيحة ثلاثة أركان: الناصح، والمنصوح، والمنصوح به. الناصح الذي ينصح غيره، المنصوح الذي ينصحه غيره، والمنصوح به. موضوع النصيحة اللي بننصح بها. ولا أستطيع التفصيل أكثر من هذا في الكلام عن أركان النصيحة، لأنني قلت لا أريد هذا التفصيل العلمي الدقيق، وإنما أود أن أنتقل سريعا إلى الشروط التي يجب أن تتوافر في الناصح والمنصوح. أتكلم عن الشروط وليس عن الآداب. ما هي الشروط التي يجب أن تتوافر في الناصح والمنصوح؟ الجواب: الشروط التي يجب أن تتوافر في الناصح والمنصوح ثلاثة، على التحقيق، وإن كان بعض أهل العلم زاد شرطا. الشرط الأول الإسلام. الشرط الأول الإسلام. فالأصل في الناصح أن يكون مسلما. فالأصل في الناصح أن يكون مسلما. أما المنصوح فقد اختلف أهل العلم فيه. هل تقتصر النصيحة على المسلمين فقط أو لا؟ يبقى الناصح لابد أن يكون إيه؟ مسلما. لكن المنصوح، هل يشترط أن المنصوح يكون مسلم؟ ولا ممكن يكون مسلم ويهودي، مسلم ونصراني، مسلم ومشرك؟ ممكن. هل النصيحة تقتصر على المسلمين فقط أو لا؟ يعني إيه؟ يعني الناصح لابد أن يكون مسلما، يبقى أنا هنصح، أنا مسلم، لكن لازم أنصح المسلم فقط ولا ممكن مسلم وغير مسلم؟ اختلف العلماء في ذلك. فيرى بعض أهل العلم أن النصيحة تقتصر على المسلمين فقط، وهذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم، كما يقول الإمام أحمد وذكره صاحب جامع العلوم والحكم ابن رجب. يقول الإمام أحمد: ليس على المسلم نصح الذمي. لا، ليس عليه، ليس على المسلم نصح الذمي. وحجة هؤلاء الذين اشترطوا في المنصوح أن يكون مسلما، حجتهم هو حديث جرير رضي الله عنه الذي قال فيه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. لكن الحديث بيقول كده والنصح لإيه؟ لكل مسلم. يبقى شرط في المنصوح أن يكون مسلما. بينما يرى البعض الآخر أن النصيحة لا تقتصر على المسلمين فقط، بل تتعدى إلى غيرهم، بل تتعدى إلى غير المسلمين. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن كل نبي كان يدعو في قومه، يدعو قومه من الظلمات ليخرجهم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الشرك والوثنية والجاهلية إلى نور التوحيد والإيمان والإسلام. إذن كان كل نبي يدعو قومه وهم على الشرك إلى الإيمان. إذن النصيحة لا تقتصر على المسلمين فقط. طيب ماذا نفعل في حديث جرير؟ في حديث جرير يقول والنصح لكل مسلم. قالوا وأجابوا وقالوا على هذا: إن التقييد بالمسلم في الحديث للأغلب، التقييد في الحديث بالمسلم للإيه؟ للأغلب، أي أن النصح يكون في الغالب لمن؟ للمسلمين. يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري في الجزء الأول صفحة 140: والتقييد بالمسلم للأغلب، وإلا فإن النصح للكافر معتبر، فإن النصح للكافر معتبر بأن يدعى إلى الإسلام ويشار عليه بالصواب إذا استشار. يبقى السؤال: هل المسلم يجب عليه أن ينصح المسلم فقط، ولا ممكن ينصح غيره؟ لا، ينصح غيره، وهذا هو الراجح. لذلك قال ابن حجر كما أشرت في الفتح، قال: والتقييد بالمسلم للأغلب، وإلا فالنصح للكافر معتبر بأن يدعى إلى الإسلام وأن يشار عليه بالصواب إذا طلب المشورة. ومن هنا يكون كلامنا اختصارا قد انتهى عن الشروط التي يجب أن تتوافر في الناصح والمنصوح. وبهذا أحبة الكرام نكون قد فرغنا من التأصيل والتأسيس والتقعيد للدخول في شرح الحديث الذي هو عمدة كلامنا ورأس مالنا في سلسلتنا عن النصيحة. إن الحديث الذي سنطوف حوله وسننطلق من خلاله بعد هذا المهاد في هذه السلسلة هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي رقية تميم الداري رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، قالها ثلاثا. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. اسمع هذا الحديث، سنتعرض لشرحه ونتكلم كيف تكون النصيحة لله، وكيف تكون النصيحة لكتابه، وكيف تكون النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وكيف تكون النصيحة للأئمة، للحكام، للرؤساء، للملوك، وهل الذي يحدث في الفضائيات من النصيحة؟ وكيف تكون النصيحة للأئمة، للعلماء، وهل ما يحدث في المنابر أو الفضائيات من النصيحة؟ وهل ما يحدث من الطعن الذي نسمعه من هنا أو هناك من النصيحة؟ ثم لعامة المسلمين، كيف تكون النصيحة لهم؟ هذا هو حديثنا الذي سننطلق من خلاله، والذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالها ثلاثا، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أحبة الكرام، هكذا انفلت الوقت سريعا وانقضى وقتي مع حضراتكم، ونحن على وعد باللقاء بكم، غير أننا نرى أن عقارب الساعة تشير إلينا قائلة: دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني، فاصنع لنفسك ما تعيش بذكره، فاصنع لنفسك ما تعيش بذكره، فاصنع لنفسك ما تعيش بذكره، فالمرء في الدنيا ذكر ثاني. اللهم تقبل منا قيامنا وصيامنا، وارزقنا الانتفاع بكلامنا، واجعلنا ممن يوعظون فيتعظون، ويذكرون فيتذكرون، وينصحون فينتصحون. غدا نلتقي بكم على هذه الشاشة المباركة قبل ساعة من الآن، نتكلم عن النصيحة. سعدت بلقائكم، وأطابت أوقاتكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل العالمين.